وهذا المؤلف رحمه الله بن حجر يتكلم عن نفسه، يقول لو روى الحديث رواه البخاري عن قتيبة عن مالك، يقول لو رويناه من طريق البخاري كان بيننا وبين قتيبة كم؟ ثمانية. لو رويناه من طريق السراج لكان بيننا وبينه سبعة، فكان هذا الطريق أعلى من الطريق الأول طريق البخاري. نعم. ها؟ ما علو الإسناد عن الإسناد إليه إلى البخاري، يعني ما علو الإسناد اللي عن طريق ابن السري السراج أبي العباس السراج لا عن البخاري. هنا
وفيه علو النسب البدل وهو الوصول إلى شيخ شيخه كذلك، كأن يقع لنا ذلك الإسناد بعينه من طريق أخرى إلى
القعنبي
عن مالك، فيكون القعنبي بدلا فيه من قتيبة. وأكثر ما يعتبر من الموافقة والبدل إذا قارن العلو، وإلا فاسم الموافقة والبدل واقع بدونه.
صحيح. يعني أكثر ما يعبرون عن الموافقة والبدل إذا كان هناك علو، وإلا فقد يكون نوافقه بدون علو. أفرض أنه رواه عن أبي العباس السراج وبينه وبين شيخ البخاري ثمانية الذي هو قتيبة، فهنا ليس فيه علو ومع ذلك فيه موافقة. لكن أكثر ما يطلقون الموافقة والبدل على ما إذا كان هناك علو، وإلا فقد تقع الموافقة بدون علو ويقع البدل بدون علو. واضح لكم هذا يا جماعة؟ طيب، شيخ البخاري في هذا الحديث مثلا من؟ لا لا لا، الأول روى البخاري عن قتيبة عن مالك كذا، هذا شيخ البخاري. ربما يقول لو رويناهما من طريق البخاري كان بينه وبينه ثمانية، ربما نرويه بإسناد إلى قتيبة بن سعيد ويكون بينه وبينه لا سبعة، يكون علو بينه وبينه ثمانية. هل فيه علو الآن؟ لا، لأننا لو رويناه من طريق البخاري صار ثمانية، ولو رويناه من طريق غيره صار ثمانية، فلا علو. لكن يقول حجر أكثر ما يطلقون الموافقة والبدل على ما إذا كان هناك علو. هنا
وفيه علو النسبي المساواة والاستواء عدد الإسناد من الراوي إلى آخره، أي الإسناد مع إسناد أحد المصنفين، كأن يروي النسائي مثلا حديثا يقع بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم أحد عشر نفسا، فيقع لنا ذلك الحديث بعينه
بعينه بإسناد آخر، تقديم تأخير، فيقع لنا ذلك الحديث بعينه بإسناد آخر.
إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يقع بيننا فيه وبين النبي صلى الله عليه وسلم أحد عشر نفسا، فتساوى النسائي من
فنساوي بالنون.
فنساوي النسائي من حيث العدد مع قطع النظر عن ملاحظة ذلك الإسناد الخاص.
نعم. طيب هنا لو رويناه من طريق النسائي لا على السند ولا لا؟ والأولى نزل المهم بالبخاري النسائي، لو رويناه من طريق النسائي نزل السند ولا لا؟ كم يكون بينه وبين الرسول؟ 12 نفر. فإذا رويناه من الطريق الآخر ساوينا النسائي، وصار بيننا وبين الرسول صلى الله عليه وسلم كما بين النسائي وبين الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
وفيه علو النسب أيضا المصافحة، وهي الاستواء بذلك المصنف على الوجه المفروح أولا، وسميت مصافحة لأن العادة جرت في الغالب بالمصافحة بين من تلاقيا، ونحن في هذه الصورة كأننا لقينا النسائية فكأننا صافحنا ويقابل
طيب. إذن المصافحة يكون السند أنزل من سند النسائي ولا لأن سوينا من تلميذ المصنف. فمثلا إذا كان بين النسائي وبين الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث 11 نفسا ورويناه بسند بيننا وبين الرسول صلى الله عليه وسلم 12 نفسا نسمي هذه مصافحة لأننا ساوينا تلميذ المصنف. أين؟ طيب ها؟ نقل الشرح. نعم.
ويقابل العلو بأقسامه المذكورة النزول فيكون كل قسم من أقسام العلو يقابله قسم من أقسام النزول خلافا لمن زعم أن العلو قد يقع غير تابع النزول. فإن تشارك الراوي ومن روى عنه في أمر من الأمور المتعلقة بالرواية
أنه هو الواقع أن المقابلة بين العلو والنزول بينهما تقابل متطرفين لأنه ما من عالي إلا يقابله ناس. فالعلو نسبي والنزول نسبي. في النزول مصافحة وفيها أيضا بدل في مساواة في موافقة. هنا أي في من يرى أن العلو قد يقع غير تابع النزول بمعنى أنه كلما قل العدد بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام فهو عالي وإن لم يقابل بناس. والصحيح أنه لا بد أن يقابل بناس وإلا فلا علو.
فإن تشارك الراوي ومن روى عنه في أمر من الأمور المتعلقة بالرواية مثل السن واللقي وهو الأخذ عن المشايخ فهو النوع الذي يقال له رواية الأقران بأنه حينئذ يكون راويا عن قرينه.
طيب إذا رواية الأقران رواية التلميذ عن تلميذ مثله مشارك له في السن ولا يلزم أن يكون سنهما سواء لو اختلفا بسنة أو سنتين لا يضر. أو في اللقي بمعنى أنهما كانا تلميذين لهذا الشيخ فإذا روى أحدهما عن الآخر فهو من باب رواية الأقران. وإن روى كل واحد عن أخيه فسيأتي له تسمية أخرى. نعم.
وإن روى كل منهما أي القرينين عن الآخر فهو المدبج وهو أخص من الأول فكل مدبج أقران وليس كل أقران مدبجة. وقد صنف الدارقطني في ذلك وصنف أبو الشيخ الأصبهاني في الذي قبله. وإذا روى الشيخ عن تلميذه صدق أن كل منهما يروي عن الآخر فهل يسمى مدبجا؟ فيه بحث والظاهر لا لأنه من رواية الأكابر عن الأصاغر.
صح. طيب الآن يعني هل رواية الأقران يمكن أن يكون فيها علو ونزول؟ يمكن. أروي هذا الحديث عن شيخي وأرويه عن زميلي عن شيخي صار فيه علو ولا لا؟ إن رويت عن زميلي عن شيخي صار نازلا وإن رويت عن شيخ مباشرة صار عاليا. ولهذا جاء به المؤلف بعد ذكر العلو والنزول. طيب رواية الأقران هل يحتاج إليه الإنسان ولا لا؟ نعم يحتاج إليها. أحيانا ينسى هذا التلميذ الحديث فكان يحدث به عن شيخه ثم ينسى ويكون زميله أحفظ منه لم ينسى فيرويه عن زميله. وأحيانا كل واحد منهما ينسى يمكن هذا فيروي هذا عن زميله والآخر عن زميله سواء في حديثين أو في حديث واحد. لاحظوا يا أخ إذا كان في حديثين فلا أشكال يعني نكون هنا أخذنا عن شيخنا 10 حديث نسيت أنا واحدا فكنت أحدث به عنك عن شيخي وأنت نسيت الثاني فكنت تحدث به عني عن شيخي هذا ما في أشكال. لكن يمكن يقع في حديث واحد يمكن هذا؟ يمكن. أنساه فآتي إليك وأقول حدثني ما سمعت عن شيخي فتحدثني فأحدث به عنك، ثم تنساه أنت وأذكره أنا عن شيخي، يمكن؟ طيب، فتأتي فأحدثك عن شيخي. وربما أكون باقيا على نسياني عن شيخي فأقول، فتقول أنت حدثني فلان عن نفسي عن شيخي وتسوق السند. نعم، هذا واقع. نعم، هذا من حدث ونسي يحدث بالشيء ثم ينسى ثم يقول حدثني فلان عني ويسوق السند، لأن هذه أمانة، أمانة. والإنسان أنتم الآن أحيانا تذكرون الشيء وأحيانا تنسونه ثم تذكرونه بعد نسيانه. هنا ها؟ نعم، إيه ربما كذا فينا فيذكر أحدهم الآخر. ها؟ عجيب. لا أنا عندي يعني هذه أيهم وش في الأحسن؟ أي لا، هذه أصل، هذه فائدة قليلة، ولو في فائدة قرأنا في المتن، هذا قليل وش رواية القرآن. نعم،
والتدبير مأخوذ من جيبا جهي الوجه، فيقتضي أن يكون ذلك مستويا من الجانبين فلا يجيء فيه هذا.
هنا يعني قصد المؤلف أن الإنسان إذا روى، الشيخ إذا روى عن تلميذه ليس من رواية الأقران ولا من رواية المدبج، بل هي من رواية الأكابر عن الأصاغر، وعلل ذلك بأن التدبيج مأخوذ من ديباجتي الوجه وهما شقاه. نعم، فيقتضي أن يكون ذلك مستويا من الجانبين فلا يجوء فيه هذا، فلا يجوء فيه أي في رواية الشيخ عن تلميذه هذا أي التدبيج. نعم،
من روى الراوي عن من هو دونه في السن أو في النقي أو في المقدار، فهذا النوع هو رواية الأكابر عن الأصاغر، ومنه أي من جملة هذا النوع، وهو أخص من مطلقه رواية الآباء عن الأبناء، والصحابة عن التابعين، والشيخ عن تلميذه ونحو ذلك. وفي عكسه كثرة، لأنه هو الجادة المسلوخة الغالبة. ومنهم
أستر. واضح له؟ واضح يا نصر؟ ولا خليك على الأول. طيب، يقول مالك رحمه الله: وإن روى عن من هو دونه فالأكابر عن الأصاغر. إن روى راو عن شخص دونه في السن أو في اللقي أو في المقدار، في السن روى من له 50 سنة عن من له 30 سنة، هذه رواية إيش؟ أكابر عن الأصاغر. أو في اللقي روى تلميذ قد عاصر الشيخ منذ 20 سنة عن تلميذ ليس له مع هذا الشيخ إلا سنتان، هذا دونه في إيش؟ في اللقي. نسمي هذه رواية أكابر عن الأصاغر. أو في المقدار روى رجل حافظ إمام في الحديث عن شخص دونه ولو كان أكبر منه سنا، فيسمى هذا رواية أكابر عن الأصاغر. فصار الكبر إما في السن أو في اللقي أو في المقدار. فإذا روى شخص أكبر في أحد هذه الأمور الثلاثة سميت رواية الأكابر عن الأصاغر. ومنه من رواية الأكابر عن الأصاغر، وهو أخص من عموم الأكابر عن الأصاغر، رواية الآباء عن الأبناء، أن الإنسان يروي عن ابنه، نقول هذه رواية أكابر عن أصاغر، وهي أخص من عموم رواية الأكابر عن الأصاغر، لأن الأكابر عن الأصاغر على سبيل العموم يمكن عم يروي عن ابن أخيه، خال يروي عن ابن أخته. نعم رجل كبير السن يروي عن إنسان أجنبي لكن دونه في السن، أما هذه خاصة رواية الآباء عن الأبناء. وأهل العلم بالحديث ولا سيما في المصطلح لهم عناية في هذا الأمر كعناية الفرضيين في مسائل علم الفرائض، حيث يأتون بتفريعات من الأمثلة كثيرة وربما تكون نادرة أو لا توجد. نعم قد يمثلون بعشرين جدة، وين عشرين جدة وين نلقاها؟ نعم ها؟ هذا الكيس. يعني العلماء في فن تجدهم يحرصون على تكثيره، فأهل العلم بالحديث وأسيما في كتب الرجال يعتنون بهذا الأمور، يشوفون من روى عن ابنه قيد الحديث، هذا رواه فلان عن ابنه، ثم إذا مر بهم أيضا حديث آخر أضافوه إليه، ثم خرج كتابا مجلدا فيه رواية الآباء عن الأبناء. نعم كذلك الشيخ عن تلميذه، الشيخ عن تلميذه يقول من رواية اي نعم هو اخص ولا من العموم؟ الشيخ عن تلميذه هذا في خصوصية، في خصوصية. نعم نعم. طيب يقول اصبر، وفي عكسه كثرة، عكسه يعني رواية الأصاغر عن الأكابر، هذا كثير لأن هذا هو الأصل، الأصل أن يروي الصغير عمن فوقه في السن أو اللقي أو المقدار. نعم لا هذا بحث مستقل، فائعيه فائدة معرفته لئلا يظن الظان أن السند منقلب، لئلا يظن الظان إذا ساق الراوي الحديث ووجد فيه رواية الأب عن ابنه وشغن أنه منقلب، لأن الأصل رواية الصغير عن الكبير، فإذا جاء الحديث برواية الكبير عن الصغير فإن من يقرأ هذا السند يظن أنه منقلب على الراوي، ومعروف أن الانقلاب قدح في حفظ الراوي سواء على في المتن أو في لا علو صفة رواية الأكابر عن الصاغر، الأكابر ما في علو صفة، العكس هذا نزول. برجل أنت تأكد. نعم
الأول
وكذلك المسجد الثاني لا هذا مثال مو بلازم على هذا السؤال هنا.
أردنا أن أجاز إذا
كان شيخ
محدث مكان مزدحم، أجاز أن لو تلميذ قال من جنبه ماذا قال الشيخ يعني قال يعني هذا ليس لا يقول حدث فلان
فلان كيف؟
إذا كان مكان مزدحم الشيخ بعيد
عنهم نعم
هو حدث قال
يعني كلمة
وكلمتين
ينقلها من
تلميذه
يقول
ماذا قال الشيخ
عنه؟ يمكن هذا باعتبار الأصل، أقول باعتبار الأصل، والأحسن في مثل هذا أن يقول في نفس التي تلقاها من تلميذه حدثني بهذه الكلمة، مثل ما يقول مسلم رحمه الله، مسلم إذا ساق الحديث وجاب اختلاف الرواة فيه يقول حدثني فلان بمثل حديثه غير أنه زاد كذا أو غير أنه لم يقل كذا، فالأولى أن يقول إذا ساق الحديث بالسند أن يقول وحدثني بقوله كذا وكذا فلان. نعم
طيب يقول أصحاب عن التابعين.
نعم هذا يعني يصير إيه ابن عباس كثير ما روى عن التابعين. طيب
ما سأل
لا روى عن التابعين عن الصحابة، يروي عن التابعين عن الصحابة. نعم هو هذا اي حمد. نعم
قاعده
ها
قاعده
صحيح. نعم هو قلنا المدبج ان يروي القرين عن قرينه والثاني عنه ايضا، وما روى كل قرين عن اخيه مدبج، يعني يروي كل واحد من القرينين عن الثاني. فإن روى أحدهما عن الثاني دون الآخر فهذا أخران. طيب ما يخالف، أنت الآن من اللي جنبك؟ ها؟ سعود بن؟ ها؟ طيب جنبك سعود، هذا قرين لك لأنكما اشتركتما في التلمذة على ناصر، ناصر هو الشيخ، نعم، وأنتما تلميذان. إذا رويت أنت عن سعود فقط فهذه رواية أقران، أو روى سعود عنك فقط فهذه رواية أقران، فهمت؟ فإن رويت أنت عن سعود وسعود روى عنك أيضا سمي هذا مدبجا، حديث واحد أو متعدد كل واحد، لا لا مو على كل حلقة الكلام، بس إن هذا مدبج وهذا أقران، كل مدبج أقران، لأن المدبج لابد يروي قرين عن قرينه من الجانبين، والأقران لا مو لازم يروي. نعم كيف هي، لأن خصصنا بالصحابي عن التابعين، إذا كنا رواية الأكابر عن الصغار يشمل كل من كان أكبر بالمقدار أو اللقي أو السن، لكن إذا كنا صحابي عن تابع فهذا أخص من العموم، من العموم، يعني عبارة مثلا الآباء عن الأبناء والصحابة عن التابعين هذه مثل الأنواع، كأنها أنواع من جنس.
الرحمن الرحيم.
إذا رويت يا علجان، أصبر ما تدري بشيء، إذا رويت عن جمال ماذا تسمى روايتك؟ هنا نعم يا شيبة، تسمى رواية الأقران لأنك رويت عن تلميذ مساوي لك في اللقي مع الشيخ. طيب يا نصر، إذا رويت عن جمال وجمال روى عنك، أين روى عنك ورويت عنه،
هذا اسم مدبج،
يسمى مدبج. ليش؟
لأن
كل قرين رواه عن
روي،
عن قرين. طيب إذا روى الابن عن الأب ماذا تسمى؟
الأبناء عن الأب.
نعم، وبالمعنى العام
الأصغر
عن، أنا وش قلت؟ الابن عن أبيه، بالعكس
الأكابر عن الأصغر،
يعني لو روى الأب عن ابنه. طيب روى الشيخ عن تلميذه، إيش؟ أخص
مثل
أبا عن أبناء. طيب ما هي الفائدة من معرفة هذا النوع من الحديث يا زياد؟ نعم لا معرفته، ما هي الفائدة من معرفة أن هذا من باب رواية الأكابر عن الأصغر؟ لا سلامة، ما حضرت أنت؟ ها؟ لا صح، أن السند منقلب، إذا روى الأب عن ابنه يظن أن السند منقلب كذا، لأن الغالب رواية الأصاغر عن الأكابر، ولا شك أن انقلاب السند يؤثر في صحته. طيب ما هي؟ ايش؟ لا هي هذه مسألة ثانية. طيب ما هي الفائدة من معرفة رواية الأقران؟ نعم لا ما هي الفائدة؟
حتى لا يظن الظالم الواو التي جمعت بينهما مبدلة عن
لا أنا نعم لا لا هذه سببه
مثلا يذكر حديث من فلان وفلان
ايه
ربما يظن ان في تكرار اذا كان قرينين
فيه زيادة ربما يقال هذا من باب الزيادة المزيد في متصل الأسانيد لأن العادة أن التلميذ يروي عن شيخ مباشرة فإذا روى عن تلميذه عن زميله عن الشيخ وأنا لا أعلم أن هذا من باب رواية الأقران ظننت أن في هذا زيادة في متصل الأسانيد وأن أحد الرواة عن هذا التلميذ زاد زميله فصار الفائدة في رواية الأقران أو الفائدة من معرفة رواية الأقران ألا تظن الزيادة في متصل الأسانيد الفائدة في رواية الأكابر النصارى ألا يظن انقلاب السند نعم نعم من القارئ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى ومنهم الروى عن أبيه عن جده وفائدة معرفة ذلك التمييز بين مراتبهم وتنزيل الناس منازلهم وقد صنف الخطيب في رواية الآباء عن الأبناء
على كل حال هذه فائدة لا بأس لكن الفائدة اللي احنا ذكرنا أبلغ وأنفع في باب المصطلح نعم
فقد صنف الخطيب في رواية الآباء عن الأبناء تصنيفا وأخرج جزءا لطيفا في رواية الصحابة عن التابعين وجمع الحافظ صلاح الدين العلائي من المتأخرين مجلدا كبيرا في معرفة من روى عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم وقسمه أقساما فمنهما يعود الضمير في قوله عن جده على الراوي ومنهما يعود الضمير فيه على أبيه وبين ذلك وحققه وخرج في كل ترجمة حديثا من مرويه وقد لخصت كتابه المذكور وزدت عليه تراجم كثيرة جدا
كثيرة
وزدت عليه تراجم كثيرة جدا
ما أدري هو موجود هذا اللي بن حجر نعم
هو ما سمح
لا ما سمح لكن ما أدري هو موجود ولا لا لأنه مفيد وأشهر ما في ذلك حديث عمر بن شعيب عن أبيه عن جده وبهز بن حكيم عن أبيه عن جده والأول ترجمة الأولى الصحيح أنها صحيحة صحيح أنها صحيحة وليست منقطعة كما قيل به وليست أصح الأسانيد كما قيل به لأن بعض العلماء قال إنه إذا صح السند إلى عمر فهو كمالك عن نافع عن ابن عمر ومالك عن نافع عن ابن عمر هذا أصح الأسانيد حتى كان يسمى السلسلة الذهبية نعم لكن الصحيح أنه عن حديثه حسن صحيح ولكن لا يبلغ أن يكون أصح الأسانيد وليس بضعيف كما قيل به لكن ينظر السند ما بين راويه عمر ابن شعيب هذا هو الذي قد يكون فيه بلايا هنا
وأكثر ما وقع فيه ما تسلسلت فيه رواية أهل الآباء في 14
وقد ذكر كثير من المحدثين ومنهم أيضا البخاري فيما أظن أن أهل الحديث متفقون على الاحتجاج بهذه الترجمة أي برواية عمر ابن شعيب عن أبيه عن جده ذكر ذلك ابن القيم في زاد المعاد وغيرها أيضا ذكروا هذا فينا لا بهز دون عمرو بن شعيب ما نعرف ولا كتاب عنه إيه ما يعود ضمير على الراوي عن أبيه عن جده أي جد أبيه، هذا إذا عاد على أبي الراوي، أو عن جده عن جد الراوي. طيب إذا قلنا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، عن أبيه ما في إشكال إن الضمير يعود على من؟ على عمرو. أب هو شعيب، الأب هو شعيب، الضمير يعود على عمرو، عمرو بن شعيب عن أبيه. طيب بقينا عاد عن جده، هل هو جد عمر وهو محمد بن عبد الله بن عمر، أو هو جد شعيب عبد الله بن عمر؟ إيه المهم هذا معنى كلامه. إذا كان يعود على الجد، على جد الأب، فمعناه أن بينه وبين الأب وبين الأب واحد. فإن ثبت أن الأب أدرك جده وسمع منه فالحديث متصل، وإن لم يثبت فالحديث منقطع. واضح؟ أما إذا كان عن جده أي عن جد عمر مثلا، فإن جد عمر هو أبو شعيب، وإدراك شعيب لأبيه ليس بغريب فلا يحكم بالانقطاع. لكن يبقى إذا كان المراد جد عمر، يبقى بين عمر وبين الرسول صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر، فيكون مرسلا بهذا الاعتبار. لكن الصحيح عند المحققين أن المراد به جد شعيب، وأن شعيبا أدرك جده وسمع منه. نعم.
وأكثر ما وقع فيه ما تسلسلت به الرواية عن الآباء بأربعة عشر أبا، وإن اشترك اثنان عن شيخ وتقدم اسمه.
هذا غريب، أربعة عشر أب كلهم يروي بعضهم عن بعض، سبحان الله. هذا ها؟ إنه كلهم فيهم خير. ولا بد من متتبعينه، ولا بد من متتبعه. وأكثر ما وقع فيه ما تسأل في رواية عن أبا بأربعة عشر أبا، أين وراثة في الرواية؟ كما يكون في وراثة في العلم، العلماء في القرون الوسطى تجد الابن وأباه وجده وأبا جده وأبا جده كلهم علماء. هنا
وإن اشترك اثنان عن شيخ وتقدم موت أحدهما على الآخر فهو السابق واللاحق. وأكثر ما وقفنا عليه من ذلك ما بين الراويين فيه الوفاة 150 سنة، وذلك أن الحافظ السلفي
السلفي
وذلك أن الحافظ السلفي سمع منه أبو علي البرداني أحد مشايخه حديثا ورواه عنه، ومات على رأس 500. ثم كان آخر أصحاب السلفي في السماع سبطه أبا القاسم عبد الرحمن بن مكي، وكانت وفاته 50 و600. ومن قديم ذلك أن البخاري
ورحين. الآن هذا السلفي سمع من شيخه، فكان شيخه تلميذا له في هذا السماع، وهو من رواية الأكابر عن الأصاغر. مات الشيخ على رأس 500 سنة، مات على رأس 500 سنة. ثم إن سبطه أبا القاسم عبد الرحمن بن مكي، سبطه يعني ابن بنته، سمع منه أي من السلف، ومات السبط 650. ها؟ صار بين موت التلميذين 150. قال وش تقول هذا؟ ما يصير، كيف يكون تلاميذه بين موت الأول والثاني 150 سنة؟ إذن فتلميذه الثاني لم يسمع منه، لأنه ما يمكن، يعني نادر أنه يعمر الإنسان 150 سنة، مع أنه هنا ما عمر 150 سنة، لأن الأول مات على رأس 500، ثم ولد بعد زمن سبط للسلف، بعد زمن وليكن بعد 60 سنة مثلا، وسمع من جده السلفي ثم تأخر موته، ممكن هذا؟ قد يكون له 90 سنة أو 80 سنة اللي هو الأخير، هذا يسمى السابق واللاحق، يسمى السابق واللاحق. فإذا قال قائل كيف يكون تلميذ السلفي كيف يكون تلميذ السلفي أحدهما مات 1500 والثاني 1650، متى مات السلفي؟ هو الواقع بينهم، لكن عند الفهم يقول عادة إن السلفي يموت قبل 500 سده، لأن العادة إن الشيخ يموت قبل تلميذه الغالب يعني. فحينئذ نبقى في حيرة، كيف هذا تلميذ مات 500 يكون يكون الشيخ مات 450 بينه وبين موت تلميذه 200 سنة الأخير، يعني تلميذ الأخير 200 سنة، فهذا فيه انقطاع. فإذا عرفنا أن هذا من باب السابق واللاحق، والغالب أن باب السابق واللاحق لا بد فيه من رواية الأكابر عن الأصاغر ليتقدم موت التلميذ الأول، واضح؟ يقول هذا أكثر ما وقعنا عليه، أن يكون بين التلميذين 150 سنة. أي نعم.
ومن قديم ذلك أن البخاري حدث عن تلميذه أبي العباس السراج شيئا في التاريخ وغيره، ومات 56 و200، وآخر من حدث عن السراج بالسماع أبو الحسين الخفاف، ومات 93 و300.
أسأل كم بينه؟ حدث عن تلميذه أبي العباس السراج شيئا في التاريخ وغيره، ومات 56 و200، وآخر من حدث عن السراج بالسماع أبو الحسين الخفاف، ومات 93 و300. ها؟
158.
أقل من الأول، أقل من السلفي، السلفي 150 وهذا أقل. يعني كيف تعرف؟ أسقط من 390 سنة 93، أسقط من 393 56 و200، كم يبقى؟ 137. أي نعم.
وغالب ما يقع من ذلك أن المسموع منه قد يتأخر بعد موت أحد الراويين عنه زمانا حتى يسمع منه بعض الأحاديث بعض الأحداث، ويعيش بعد السماع منه دهرا طويلا، فيحصل من مجموع ذلك هذه المدة، والله الموفق.
واضح. طيب ما الفائدة من معرفة هذا الفن حتى لا يتوهم الانقطاع، لئلا يقال كيف هذا يحدث عن هذا الشيخ وتلميذ هذا الشيخ قبله 150 سنة؟ إذن هذا المحدث الأخير اللي مات أخيرا حديثه عن شيخه إيش؟ لا، منقطع، منقطع، حتى أعلم أنه من باب السابق واللاحق. فإذا عرفت أنه من باب السابق واللاحق قلنا الحديث متصل، كيف بين موت تلميذه وتلميذه 150 سنة؟ نقول نعم، هذا من باب السابق واللاحق، لأن التلميذ الأول كان كبير السن، كان كبير السن ثم مات، وبقي شيخه الذي حدثه زمانا ثم حدث بعد هذه المدة، حدث إنسانا وتأخر موت هذا الإنسان، هل يتصور أكثر من 150 سنة؟ إيه نعم، يتصور. ولنفرض أن هذا الشيخ حدث هذا الذي مات 500، لنفرض أن عمره إذ ذاك 15 سنة، وعمر حتى بلغ 100 سنة بين موته وموت تلميذه 85 سنة، وحدث في آخر حياته شخصا عمر 100 سنة، صار بين موت الاثنين 185 سنة. واضح؟ إيه، وإن بعد إن أخذت التعميل الكثير كما يذكر أن بعض المخضرمين عاش 160 سنة، وبعضهم يقول أن سلمان الفارسي عاش أكثر من 300 سنة، وإن كان هذا ضعيفا، لكن على كل حال إن هذا يعني ينبغي لطالب العلم معرفته حتى لا يظن الانقطاع بين التلميذ الثاني وبين من؟ لا لا، الأول ما حدث عن التلميذ، بين التلميذ الثاني وشيخه. كيف جاء توهم الانقطاع؟ لأن تلميذ هذا الشيخ مات بزمن كثير قبل موت الثاني، فيقال كيف هذا الرجل يحدث شخصين بين موتهما 150 سنة؟ هذا بعيد، هذا لابد فيه انقطاع. نعم.
ويروى الراوي عن اثنين متفقي الاسم او مع اسم الاب او مع اسم الجد او مع النسبة، ولم يتميزا بما يخص كل منهما، فان كانا ثقتين لم يضر. ومن ذلك ما وقع في البخاري من روايته عن احمد غير منسوب، عن ابن وهب فإنه إما أحمد بن صالح أو أحمد بن عيسى أو عن محمد غير منسوب عن أهل العراق، فإنه إما محمد بن سلام أو محمد بن يحيى
الذهلي
أو محمد بن يحيى الذهلي. وقد استوعبت ذلك في مقدمة شرح البخاري، ومن أراد ذلك
إذا روى عن اثنين متفقي الاسم فقال حدثني محمد، ولم ينسبه إلى أبيه ولا إلى قبيلته، وله شيخان بهذا الاسم، له شيخان بهذا الاسم، فهنا إذا كان كل منهما ثقة فلا يضر ولا لا؟ لا يضر. لكن المشكل إذا كان أحدهما ثقة والآخر غير ثقة، وسيأتي إن شاء الله بيان حكمه. فنقول إذا كان كل منهما ثقة فلا يضر. اتفقا في الاسم واسم الأب، مثل قال حدثني محمد بن عبد الله، وله شيخان بهذا الاسم. في الاسم واسم الأب واسم الوطن مثلا، حدثني محمد بن عبد الله الكوفي، وقال أيضا حدثني محمد بن عبد الله الكوفي، وكان كل منهما ثقة فلا يضر. نعم. أما إذا حصل الاتفاق في الاسم مع الاختلاف في اسم الأب، وذكر الراوي اسم الأب، فالاختلاف هنا فالاتفاق والاشتباه. ذكر حدثني محمد بن علي، حدثني محمد بن عبد الله، هذا ما فيه اشتباه ولا لا؟ نعم. نعم.
من فضل أن يأتنا أحدكم المرء فيقول ربنا
وهذا المؤلف رحمه الله بن حجر يتكلم عن نفسه، يقول لو روى الحديث رواه البخاري عن قتيبة عن مالك، يقول لو رويناه من طريق البخاري كان بيننا وبين قتيبة كم؟ ثمانية. لو رويناه من طريق السراج لكان بيننا وبينه سبعة، فكان هذا الطريق أعلى من الطريق الأول طريق البخاري. نعم. ها؟ ما علو الإسناد عن الإسناد إليه؟ إلى البخاري يعني ما علو الإسناد اللي عن طريق ابن السوري هذا السراج أبي العباس السراج عن البخاري.
وفيه أي علوم النسب البدل، وهو الوصول إلى شيخ شيخه كذلك، كأن يقع لنا ذلك الإسناد بعينه من طريق أخرى إلى القعنبي عن مالك، فيكون القعنبي بدلا فيه من قتيبة. وأكثر ما يعتبرون الموافقة والبدل إذا قارنا العلوم، وإلا فاسم الموافقة والبدل واقع بدونه.
صحيح. يعني أكثر ما يعبرون عن الموافقة والبدل إذا كان هناك علو، وإلا فقد يكون نوافقه بدون علو. أفرض أنه رواه عن أبي العباس السراج وبينه وبين شيخ البخاري ثمانية الذي هو قتيبة، فهنا ليس فيه علو ومع ذلك فيه موافقة. لكن أكثر ما يطلقون الموافقة والبدل على ما إذا كان هناك علو، وإلا فقد تقع الموافقة بدون علو ويقع البدل بدون علو. واضح لكم هذا يا جماعة؟ طيب، شيخ البخاري في هذا الحديث مثلا من؟ لا لا لا، الأول روى البخاري عن قتيبة عن مالك كذا، هذا شيخ البخاري. ربما يقول لو رويناهما من طريق البخاري كان بينه وبينه ثمانية، ربما نرويه بإسناد إلى قتيبة بن سعيد ويكون بينه وبينه سبعة، يكون علو بينه وبينه ثمانية. هل فيه علو الآن؟ لا، لأننا لو رويناه من طريق البخاري صار ثمانية، ولو رويناه من طريق غيره صار ثمانية فلا علو. لكن يقول حجر أكثر ما يطلقون الموافقة والبدل على ما إذا كان هناك علو. نعم.
وفيه أي علو النسبي المساواة والاستواء عدد الإسناد من الراوي إلى آخره، أي الإسناد مع إسناد أحد المصنفين، كأن يروي النسائي مثلا حديثا يقع بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم أحد عشر نفسا، فيقع لنا ذلك الحديث بعينه
بإسناد آخر، تقديم وتأخير. فيقع لنا ذلك الحديث بعينه بإسناد آخر.
إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يقع بيننا فيه وبين النبي صلى الله عليه وسلم أحد عشر نفسا، فتساوى النسائي من
فنساوي بالنون.
فنساوي النسائي من حيث العدد مع قطع النظر عن ملاحظة ذلك الإسناد الخاص.
نعم. طيب هنا لو رويناه من طريق النسائي لا على السند ولا لا؟ والأولى نزل، ما هو بالبخاري النسائي، لو رويناه من طريق النسائي نزل السند ولا لا؟ كم يكون بينه وبين الرسول؟ 12 نفر. فإذا رويناه من الطريق الآخر ساوينا النسائي، وصار بيننا وبين الرسول صلى الله عليه وسلم كما بين النسائي وبين الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
وفيه أي علوم النسب أيضا المصافحة، وهي الاستواء بذلك المصنف على الوجه المشروح أولا، وسميت مصافحة لأن العادة جرت في الغالب بالمصافحة بين من تلاقيا، ونحن في هذه السورة
كأن لقينا النسائية فكأن صافحناه. ويقابل
طيب إذا المصافحة يكون السند أنزل من سند النسائي ولا لأن سوينا من تلميذ المصنف. فمثلا إذا كان بين النسائي وبين الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث 11 نفسا ورويناه بسند بيننا وبين الرسول صلى الله عليه وسلم 12 نفسا نسمي هذه مصافحة لأننا ساوينا تلميذ المصنف. أين؟ طيب ها؟ نقل الشرح. نعم.
ويقابل العلو بأقسامه المذكورة النزول فيكون كل قسم من أقسام العلو يقابله قسم من أقسام النزول خلافا لمن زعم أن العلو قد يقع غير تابع النزول. فإن تشارك الراوي ومن روى عنه في أمر من الأمور المتعلقة بالرواية مثل
هو الواقع أن المقابلة بين العلو والنزول بينهما تقابل متطرفين لأنه ما من عالي إلا يقابله ناس. فالعلو نسبي والنزول نسبي. في العلو في النزول مصافحة وفيها أيضا بدل في مساواة في موافقة. هنا أي في من يرى أن العلو قد يقع غير تابع النزول بمعنى أنه كلما قل العدد بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام فهو عالي وإن لم يقابل بناس. والصحيح أنه لا بد أن يقابل بناس وإلا فلا علو.
فإن تشارك الراوي ومن روى عنه في أمر من الأمور المتعلقة بالرواية مثل السن واللقي وهو الأخذ عن المشايخ فهو النوع الذي يقال له رواية الأقران بأنه حينئذ يكون راويا عن قرينه.
طيب إذا رواية الأقران رواية التلميذ عن تلميذ مثله مشارك له في السن ولا يلزم أن يكون سنهما سواء لو اختلفا بسنة أو سنتين لا يضر. أو في اللقي بمعنى أنهما كانا تلميذين لهذا الشيخ فإذا روى أحدهما عن الآخر فهو من باب رواية الأقران. وإن روى كل واحد عن أخيه فسيأتي له تسمية أخرى. نعم.
وإن روى كل منهما أي القرينين عن الآخر فهو المدبج وهو أخص من الأول. فكل مدبج أقران وليس كل أقران مدبجة. وقد صنف الدارقطني في ذلك وصنف أبو الشيخ الأصبهاني في الذي قبله. وإذا روى الشيخ عن تلميذه صدق أن كل منهما يروي عن الآخر فهل يسمى مدبجا؟ فيه بحث والظاهر لا لأنه من رواية الأكابر عن الأصاغر.
صح. طيب الآن يعني هل رواية الأقران يمكن أن يكون فيها علو ونزول؟ يمكن أروي هذا الحديث عن شيخي وأرويه عن زميلي عن شيخي صار في علو ولا؟ إن رويته عن زميلي عن شيخي صار نازلا وإن رويته عن شيخ مباشرة صار عاليا. ولهذا جاء به المؤلف بعد ذكر العلو والنزول. طيب رواية الأقران هل يحتاج إليها الإنسان ولا لا؟ نعم يحتاج إليها. أحيانا ينسى هذا التلميذ الحديث فكان يحدث به عن شيخه ثم ينسى ويكون زميله أحفظ منه لم ينسى فيرويه عن زميله. وأحيانا كل واحد منهما ينسى يمكن هذا فيروي هذا عن زميله والآخر عن زميله سواء في حديثين أو في حديث واحد. لاحظوا يا أخ إذا كان في حديثين فلا أشكال يعني نكون هنا أخذنا عن شيخنا 10 حديث نسيت أنا واحدا فكنت أحدث به عنك عن شيخي وأنت نسيت الثاني فكنت تحدث به عني عن شيخي هذا ما في أشكال. لكن يمكن يقع في حديث واحد يمكن هذا؟ يمكن. أنساه فآتي إليك وأقول حدثني ما سمعت عن شيخي فتحدثني فأحدث به عنك، ثم تنساه أنت وأذكره أنا عن شيخي، يمكن؟ طيب، فتأتي فأحدثك عن شيخي، وربما أكون باقيا على نساني عن شيخي فأقول، فتقول أنت حدثني فلان عن نفسي عن شيخي، وتسوق السند. نعم، هذا واقع. نعم، هذا من حدث ونسي يحدث بالشيء ثم ينسى ثم يقول حدثني فلان عني ويسوق السند، لأن هذه أمانة، أمانة. والإنسان، أنتم الآن أحيانا تذكرون الشيء وأحيانا تنسونه ثم تذكرون بعد نسيانه. هنا ها؟ نعم، إيه ربما كذا فينا فيذكر أحدهم الآخر. ها؟ عجيب. لا أنا عندي عن هذه أيها وش في الأحسن؟ إيه؟ لا هذه أصل، هذه فائدة قليلة، ولو في فائدة قرأنا في المتن، هذا قليل وش رواية القانون. نعم.
والتدبير مأخوذ من جيبا جهي الوجه، فيقتضي أن يكون ذلك مستويا من الجانبين، فلا يجيء فيه هذا. ويروى الراوي
هنا، يعني قصد المؤلف أن الإنسان إذا روى، الشيخ إذا روى عن تلميذه ليس من رواية الأقران ولا من رواية المدبج، بل هي من رواية الأكابر عن الأصاغر، وعلل ذلك بأن التدبيج مأخوذ من ديباجتي الوجه وهما شقاه. نعم، فيقتضي أن يكون ذلك مستويا من الجانبين، فلا يجوء فيه هذا، فلا يجوء فيه أي في رواية الشيخ عن تلميذه هذا أي التدبيج. نعم.
ويروى الراوي عن من هو دونه في السن أو في النقي أو في المقدار، فهذا النوع هو رواية الأكابر عن الأصاغر، ومنه أي من جملة هذا النوع، وهو أخص من مطلقه رواية الآباء عن الأبناء، والصحابة عن التابعين، والشيخ عن تلميذه ونحو ذلك. وفي عكسه كثرة، لأنه هو الجادة المسلوكة الغالبة، ومنهم
أستر. واضح له؟ واضح يا نصر؟ ورا خليك على الأول. طيب، يقول مالك رحمه الله: وإن روى عمن هو دونه فالأكابر عن الأصاغر. إن روى راو عن شخص دونه في السن أو في اللقي أو في المقدار، في السن روى من له 50 سنة عن من له 30 سنة، هذه رواية إيش؟ أكابر عن الأصاغر. أو في اللقي روى تلميذ قد عاصر الشيخ منذ 20 سنة عن تلميذ ليس له مع هذا الشيخ إلا سنتان، هذا دونه في إيش؟ في اللقي. نسمي هذه الرواية أكابر عن أصاغر. أو في المقدار روى رجل حافظ إمام في الحديث عن شخص دونه ولو كان أكبر منه سنا، فيسمى هذا رواية أكابر عن الأصاغر. فصار الكبر إما في السن أو في اللقي أو في المقدار. فإذا روى شخص أكبر في أحد هذه الأمور الثلاثة سميت رواية الأكابر عن الأصاغر. ومنه من رواية الأكابر عن الأصاغر، وهو أخص من عموم الأكابر عن الأصاغر، رواية الآباء عن الأبناء، أن الإنسان يروي عن ابنه، نقول هذه رواية أكابر عن أصاغر، وهي أخص من عموم رواية الأكابر عن الأصاغر، لأن الأكابر عن الأصاغر على سبيل العموم يمكن عم يروي عن ابن أخيه، خال يروي عن ابن أخته. نعم رجل كبير السن يروي عن إنسان أجنبي لكن دونه في السن، أما هذه خاصة رواية الآباء عن الأبناء. وأهل العلم بالحديث ولا سيما في المصطلح لهم عناية في هذا الأمر، كعناية الفرضيين في مسائل علم الفرائض، حيث يأتون بتفريعات من الأمثلة كثيرة وربما تكون نادرة أو لا توجد. نعم قد يمثلون بعشرين جدة، وين عشرين جدة وين نلقاها؟ نعم ها؟ هذا الكيس. يعني العلماء في فن تجدهم يحرصون على تكثيره، فأهل العلم في الحديث وأسيما في كتب الرجال يعتنون بهذه الأمور، يشوفون من روى عن ابنه جيد الحديث، هذا رواه فلان عن ابنه، ثم إذا مر بهم أيضا حديث آخر أضافوه إليه، ثم خرج كتابا مجلدا فيه رواية الآباء عن الأبناء. نعم كذلك الشيخ عن تلميذه، الشيخ عن تلميذه يقول من روايات، اي نعم هو اخص ولا من العموم؟ الشيخ عن تلميذه هذا فيه خصوصية، فيه خصوصية. نعم نعم. طيب يقول اصبر، وفي عكسه كثرة، عكسه يعني رواية الأصاغر عن الأكابر، هذا كثير لأن هذا هو الأصل، الأصل أن يروي الصغير عن من فوقه في السن أو اللقي أو المقدار. نعم لا هذا بحث مستقل، فائده فائدة معرفته لئلا يظن الظان أن السند منقلب، لئلا يظن الظان إذا ساق الراوي الحديث ووجد فيه رواية الأب عن ابنه والشغل أنه منقلب، لأن الأصل رواية الصغير عن الكبير، فإذا جاء الحديث برواية الكبير عن الصغير فإن من يقرأ هذا السند يظن أنه منقلب على الراوي، ومعروف أن الانقلاب قدح في حفظ الراوي سواء على المتن أو في لا علو صفة رواية الأكابر عن الصاغر، الأكابر ما في علو صفة، العكس هذا نزول. برجي لن تأكد. نعم
الأول
وكذلك المسجد الثاني لا هذا مثال مو بلازم على بهذا السؤال. هنا
عرفنا أن أجازنا
شيخ
يحدث مكان مزدحم، أجازنا لو تلميذ قال من جنب ماذا قال الشيخ الأمير، قال يعني هذا ليس عليه، لا يقول حدث فلان
مالك
كيف؟ إذا كان مزدحم
الشيخ
بعيد عنه.
نعم
هو
حدث. نعم
قال
يعني كلمة والكلمتين
يقول
ماذا قال
الشيخ
عائشة؟ يمكن
هذا
باعتبار الأصل، أقول باعتبار الأصل، والأحسن في مثل هذا أن يقول في نفس التي تلقاها من تلميذه حدثني بهذه الكلمة، مثل ما يقول مسلم رحمه الله، مسلم إذا ساق الحديث وجاب اختلاف الرواة فيه يقول حدثني فلان بمثل حديثه غير أنه زاد كذا أو غير أنه لم يقل كذا، فالأولى أن يقول إذا ساق الحديث بالسند أن يقول وحدثني بقوله كذا وكذا فلان. نعم
طيب كل أصحاب عن أكابر.
نعم
هذا يعني
يصير إيه؟ ابن عباس كثير ما روى عن التابعين.
طيب ما سأل إرسال يروى عن
لا روى عن التابعين عن الصحابة، يروى عن التابعين عن الصحابة. نعم هو هذا؟ إيه الحمد لله. نعم.
قاعدة ذكرها.
ها؟
قاعدة. أكون مدبر أقوى من
الكلام. صحيح. نعم. هو قلنا المدبج أن يروي القرين عن قرينه والثاني عنه أيضا. وما روى كل قرين عن أخيه مدبج. يعني يروي كل واحد من القرينين عن الثاني. فإن روى أحدهما عن الثاني دون الآخر فهذا أخران. طيب ما يخالف، أنت الأمين اللي جنبك ها سعود بن ها، طيب جنبك سعود، هذا قرين لك لأنكما اشتركتما في التلمذة على ناصر، ناصر هو الشيخ نعم، وأنتما تلميذان. إذا رويت أنت عن سعود فقط فهذه رواية أقران، أو روى سعود عنك فقط فهذه رواية أقران، فهمت؟ فإن رويت أنت عن سعود وسعود روى عنك أيضا سمي هذا مدبجا، حديث واحد أو متعدد كل واحد، لا لا ما بعد كل حلقة الكلام، بس إن هذا مدبج وهذا أقران، كل مدبج أقران، لأن المدبج لابد يروي قرين عن قرينه من الجانبين، والأقران لا مو لازم يروي. نعم ها كيف
تكون خصم المطلق
هي لأن خصصان بالصحابي عن التابعين، إذا قلنا رواية الأكابر عن الصحابة يشمل كل من كان أكبر بالمقدار أو اللقي أو السن، لكن إذا كان صحابي عن تابع فهذا أخص من عموم من العموم، يعني عبارة مثلا الآباء عن الأبناء والصحابة عن التابعين هذه مثل الأنواع، كأنها أنواع من جنس.
بسم الله الرحمن الرحيم.
إذا رويت يا علجان أصبر ما تدري بشيء، إذا رويت عن جمال ماذا تسمى رواتك؟ هنا نعم يا شيبة تسمى رواية الأقراء، لأنك رويت عن تلميذ مساوي لك في اللقي مع الشيخ. طيب يا نصر، إذا رويت عن جمال وجمال روى عنك،
روي
عن رويات، أي نعم روى عنك ورويت عنه،
هذا اسم مدبج،
يسمى مدبج. ليش؟
لأنه
كل لأن كل قرين رواه
عن
إيه عن قرين. طيب إذا روى الابن عن الأب ماذا تسمى؟
من رواية الأبناء عن الأب.
إيه نعم، وبالمعنى العام
الأصغر
عن الكابر. أنا وش قلت؟ الابن عن أبيه، بالعكس
العكس الكابر عن الأصغر،
يعني لو روى الأب عن ابنه. طيب روى الشيخ عن تلميذه ايش؟ أخص
مثل
الآباء عن الأبناء. طيب ما هي الفائدة من معرفة هذا النوع من الحديث يا زياد؟ نعم
قد ينسى قد ينسى الحديث،
لا معرفته، ما هي الفائدة من معرفة أن هذا من باب رواية الأكابر عن الأصغر؟ لا سلام ما حضرت أنت؟ ها؟ لا
إنه شق قد يظن أن الحديث مقلوب،
صح أن السند منقلب، إذا روى الأب عن ابنه يظن أن السند منقلب كذا، لأن الغالب رواية الأصاغر عن الأكابر، ولا شك أن انقلاب السند يؤثر في صحته. طيب ما هي ايش؟ لا لا هين هذه مسألة ثانية. طيب ما هي الفائدة من معرفة رواية الأقران؟ نعم لا ما هي الفائدة؟
حتى لا يظن الظالم ان الواو التي جمعت بينهما مبتدأ عن
لا أنا نعم لا لا هذا سببه
مثلا يذكر حديث فلان وفلان
ايه
ربما يظن ان فيه تكرار في السنة
فيه زيادة ربما يقال هذا من باب الزيادة المزيد في متصل الأسانيد لأن العادة من التلميذ يروي عن شيخ مباشرة فإذا روى عن تلميذه عن زميله عن الشيخ وأنا لا أعلم أن هذا من باب رواية الأقران ظننت أن في هذا زيادة في متصل الأسانيد وأن أحد الرواة عن هذا التلميذ زاد زميله زاد زميله فصار الفائدة في رواية الأقران أو الفائدة من معرفة رواية الأقران ألا تظن الزيادة في متصل الأسانيد الفائدة في رواية الأكابر النصارى ألا يظن انقلاب السند نعم نعم من القارئ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى ومنهم من روى عن أبيه عن جده وفائدة معرفة ذلك التمييز بين مراتبهم وتنزيل الناس منازلهم وقد صنف الخطيب في رواية الآباء عن الأبناء
على كل حال هذه فائدة لا بأس لكن الفائدة اللي احنا ذكرنا أبلغ وأنفع في باب المصطلح نعم
فقد صنف الخطيب في رواية الآباء عن الأبناء تصنيفا وأخرج جزءا لطيفا في رواية الصحابة عن التابعين وجمع الحافظ صلاح الدين العلائي من المتأخرين مجلدا كبيرا في معرفة من روى عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم وقسمه أقساما فمنهما يعود الضمير في قوله عن جده على الراوي ومنهما يعود الضمير فيه على أبيه وبين ذلك وحققه وخرج في كل ترجمة حديثا من مرويه وقد لخصت كتابه مذكور وزدت عليه تراجم كثيرة جدا
كثيرة
وزدت عليه تراجم كثيرة جدا
ما هذه هو موجود هذا اللي بن حجر نعم
هو ما سمع
لا ما سمع لكن ما أدري هو موتور ولا لا هنا. لأنه مفيد وأشهر ما في ذلك حديث عمر بن شعيب عن أبيه عن جده وبهز بن حكيم عن أبيه عن جده والأول ترجمة الأولى الصحيح أنها صحيحة وليست منقطعة كما قيل به وليست أصح الأسانيد كما قيل به لأن بعض العلماء قال إنه إذا صح السند إلى عمر فهو كمالك عن نافع عن ابن عمر ومالك عن نافع عن ابن عمر هذا أصح الأسانيد حتى كان يسمى السلسلة الذهبية نعم لكن الصحيح أنه عن حديثه حسن صحيح ولكن لا يبلغ أن يكون أصح الأسانيد وليس بضعيف كما قيل به لكن ينظر السند ما بين راويه عمر ابن شعيب هذا هو الذي قد يكون فيه بلايا نعم
وأكثر ما وقع فيه ما تسلسلت فيه رواية أهل الآباء في 14
وقد ذكر كثير من المحدثين ومنهم أيضا البخاري فيما أظن أن أهل الحديث متفقون على الاحتجاج بهذه الترجمة أي برواية عمر بن شعيب عن أبيه عن جده ذكر ذلك ابن القيم في زاد المعاد وغيرها أيضا ذكروا هذا فينا دابه دونه دون عمل شيء ما نعرف ما ولا كتاب هذا ايه ما يعود ضمير على الراوي عن أبيه عن جده أي جد أبيه، هذا إذا عاد على أبي الراوي، أو عن جده عن جد الراوي. طيب إذا قلنا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، عن أبيه ما في إشكال إن الضمير يعود على من؟ على عمرو. أبه شعيب، الأب هو شعيب، الضمير يعود على عمرو، عمرو بن شعيب عن أبيه. طيب بقينا عاد عن جده، هل هو جد عمرو وهو محمد بن عبد الله بن عمرو، أو هو جد شعيب عبد الله بن عمرو؟ إيه المهم هذا معنى كلامه. إذا كان يعود على الجد، على جد الأب، فمعناه أن بينه وبين الأب وبين الأب واحد. فإن ثبت أن الأب أدرك جده وسمع منه فالحديث متصل، وإن لم يثبت فالحديث منقطع، واضح؟ أما إذا كان عن جده أي عن جد عمرو مثلا، فإن جد عمرو هو أبو شعيب، وإدراك شعيب لأبيه ليس بغريب فلا يحكم بالانقطاع. لكن يبقى إذا كان المراد جد عمرو، يبقى بين عمرو وبين الرسول صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو، فيكون مرسلا بهذا الاعتبار. لكن الصحيح عند المحققين أن المراد به جد شعيب، وأن شعيبا أدرك جده وسمع منه. نعم.
وأكثر ما وقع فيه ما تسلسلت فيه الرواية عن الآباء بأربعة عشر أبا، واشترك اثنان عن شيخ وتقدم
اسمه. هذا غريب، أربعة عشر أب كلهم يروي بعضهم عن بعض، سبحان الله. هذا ها؟ إنه كلهم فيهم خير. ولا بد من متتبعينا، أقول لا بد من متتبعه. وأكثر ما وقع فيه ما تسأل في رواية عن أبا بأربعة عشر أبا، تينا وراثة في الرواية كما يكون في وراثة في العلم. شبه العلماء في القرون الوسطى تجد الابن وأبا وجدة وأبا جدي وأبا جدي كلهم علماء. هنا
وإن اشترك اثنان عن شيخ وتقدم موت أحدهما على الآخر فهو السابق واللاحق. وأكثر ما وقفنا عليه من ذلك ما بين الراويين فيه الوفاة 150 سنة، وذلك أن الحافظ السلفي
السلفي
وذلك أن الحافظ السلفي سمع منه أبو علي البرداني أحد مشايخه حديثا ورواه عنه، ومات على رأس 500. ثم كان آخر أصحاب السلفي بالسماع سبطه أبا القاسم عبد الرحمن بن مكي، وكانت وفاته سنة 50 و600. ومن قديم ذلك أن البخاري
ورحين الآن هذا السلفي سمع منه شيخه، فكان شيخه تلميذا له بهذا السماع، وهو من رواية الأكابر عن الأصاغر. مات الشيخ على رأس 500 سنة، مات على رأس 500 سنة. ثم إن سبطه أبا القاسم عبد الرحمن بن مكي، سبطه يعني ابن بنته، سمع منه أي من السلف، ومات السبط سنة 650. ها؟ صار بين موت التلميذين 150. قال وش دون هذا؟ ما يصير، كيف يكون تلاميذه بين موت الأول والثاني 150 سنة؟ إذن فتلميذه الثاني لم يسمع منه، لأنه ما يمكن، يعني نادر أنه يعمر الإنسان 150 سنة، مع أنه هنا ما عمر 150 سنة، لأن الأول مات على رأس 500، ثم ولد بعد زمن سبط للسلف بعد زمن، وليكن بعد 60 سنة مثلا، وسمع من جده السلفي ثم تأخر موته، ممكن هذا؟ قد يكون له 90 سنة أو 80 سنة اللي هو الأخير، هذا يسمى السابق واللاحق، يسمى السابق واللاحق. فإذا قال قائل كيف يكون تلميذ السلفي كيف يكون تلميذ السلفي أحدهما مات 1500 والثاني 1650، متى مات السلفي؟ هو الواقع بينهما، لكن عند الفهم يقول عادة إن السلفي يموت قبل 500 سده، لأن العادة إن الشيخ يموت قبل تلميذه الغالب يعني. فحينئذ نبقى في حيرة، كيف هذا تلميذ مات 500 يكون الشيخ مات 450، بينه وبين موت تلميذه 200 سنة، الأخير يعني تلميذ الأخير 200 سنة، فهذا فيه انقطاع. فإذا عرفنا أن هذا من باب السابق واللاحق، والغالب أن باب السابق واللاحق لا بد فيه من رواية الأكابر عن الأصاغر ليتقدم موت التلميذ الأول، واضح؟ يقول هذا أكثر ما وقع عليه أن يكون بين التلميذين 150 سنة. أي نعم.
ومن قديم ذلك أن البخاري حدث عن تلميذه أبي العباس السراج شيئا في التاريخ وغيره، ومات 56 و200، وآخر من حدث عن السراج بالسماع أبو الحسين الخفاف، ومات 93 و300.
أسرع كم بينه؟ حدث عن تلميذه أبي العباس السراج شيئا في التاريخ وغيره، ومات 56 و200، وآخر من حدث عن السراج بالسماع أبو الحسين الخفاف، ومات 93 و300. ها؟
150.
أقل من الأول، أقل من السلفي. السلفي 150 وهذا أقل. يعني كيف تعرف؟ أسقط من 390 سنة 93، أسقط من 393 56 و200، كم يبقى؟ 137. أي نعم.
وغالب ما يقع من ذلك أن المسموع منه قد يتأخر بعد موت أحد الراويين عنه زمانا حتى يسمع منه بعض الأحاديث بعض الأحداث، ويعيش بعد السماع منه دهرا طويلا، فيحصل من مجموع ذلك هذه المدة، والله الموفق.
واضح. طيب ما الفائدة من معرفة هذا الفن حتى لا يتوهم الانقطاع، لئلا يقال كيف هذا يحدث عن هذا الشيخ وتلميذ هذا الشيخ قبله 150 سنة؟ إذن هذا المحدث الأخير اللي مات أخيرا حديثه عن شيخه إيش؟ لا، منقطع منقطع، حتى أعلم أنه من باب السابق واللاحق. فإذا عرفت أنه من باب السابق واللاحق قلنا الحديث متصل. كيف بين موت تلميذه وتلميذه 150 سنة؟ نقول نعم، هذا من باب السابق واللاحق، لأن التلميذ الأول كان كبير السن، كان كبير السن ثم مات، وبقي شيخه الذي حدثه زمانا ثم حدث بعد هذه المدة، حدث إنسانا وتأخر موت هذا الإنسان، هل يتصور أكثر من 150 سنة؟ إيه نعم، يتصور. ولنفرض أن هذا الشيخ حدث هذا الذي مات 500، لنفرض أن عمره إذ ذاك 15 سنة، وعمر حتى بلغ 100 سنة بين موته وموت تلميذه 85 سنة، وحدث في آخر حياته شخصا عمر 100 سنة، صار بين موت الاثنين 185 سنة. واضح؟ إيه. وإن بعد إن أخذت التعمير الكثير كما يذكر أن بعض المخضرمين عاش 160 سنة، وبعضهم يقول أن سلمان الفارسي عاش أكثر من 300 سنة، وإن كان هذا ضعيفا، لكن على كل حال إن هذا يعني ينبغي لطالب العلم معرفته حتى لا يظن الانقطاع بين التلميذ الثاني وبين من؟ لا لا، الأول ما حدث عن التلميذ، بين التلميذ الثاني وشيخه. كيف جاء توهم الانقطاع؟ لأن تلميذ هذا الشيخ مات بزمن كثير قبل موت الثاني، فيقال كيف هذا الرجل يحدث شخصين بين موتهما 150 سنة؟ هذا بعيد، هذا لابد فيه انقطاع. نعم.
ويروى الراوي عن اثنين متفقي الاسم او مع اسم الاب او مع اسم الجد او مع النسبة، ولم يتميزا بما يخص كل منهما، فان كانا ثقتين لم يضر. ومن ذلك ما وقع بالبخاري من روايته عن احمد غير منسوب، عن ابن وهب فإنه إما أحمد بن صالح أو أحمد بن عيسى أو عن محمد غير منسوب عن أهل العراق، فإنه إما محمد بن سلام أو محمد بن يحيى
الذهلي
أو محمد بن يحيى الذهلي. وقد استوعبت ذلك في مقدمة شرح البخاري.
إذا روى عن اثنين متفقي الاسم فقال حدثني محمد، ولم ينسبه إلى أبيه ولا إلى قبيلته، وله شيخان بهذا الاسم، فهنا إذا كان كل منهما ثقة هل يضر ولا لا؟ لا يضر. لكن المشكل إذا كان أحدهما ثقة والآخر غير ثقة، وسيأتي إن شاء الله بيان حكمه. فنقول إذا كان كل منهما ثقة فلا يضر. اتفقا في الاسم واسم الأب مثل قال حدثني محمد بن عبد الله، وله شيخان بهذا الاسم. في الاسم واسم الأب واسم الوطن مثلا حدثني محمد بن عبد الله الكوفي، وقال أيضا حدثني محمد بن عبد الله الكوفي، وكان كل منهما ثقة فلا يضر. نعم. أما إذا حصل الاتفاق في الاسم مع الاختلاف في اسم الأب وذكر الراوي اسم الأب فلا اتفاق ولا اشتباه. قال حدثني محمد بن علي حدثني محمد بن عبد الله، هذا ما فيه اشتباه ولا لا؟ نعم.
من قبل أن يأتي أحدكم